الصباح ويروح يدعس له واحد من النهار، هذا ما هو رحمة. الرحمة أن تأخذ بحقك وبالحق العام حتى يحسب ألف حساب قبل أن يفعل الجريمة، أليس كذلك؟ ولهذا نحن يعني نرى أن تغليب العاطفة على العقل وما تقتضيه الشريعة خطأ عظيم، لأن بعض الناس تأخذ الرأفة والرحمة اللا عقلية على أن يعفو عن المجرم مهما كان إجرامه، ولكن هذا يجب أن يكون مربوطا بماذا؟ بالعقل وما تقتضي الشريعة، والشريعة لا تأتي إلا بما يستحسنه العقل. الشريعة يقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجر الله، أما من عفا وأساء بعفوه فليس له أجر بل عليه وزر. طيب، قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين لم يجعل الله تعالى لأحد حقا بعد حقه ورسوله إلا الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وين حق وبالوالدين إحسان؟ وين حق الرسول؟ حق الرسول في ظن العبادة، لأنك ما تحقق العبادة حتى تقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان داخلا في قوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وكيف أعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عبدت الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أديت حقه، واضح؟ ثم يأتي حق الوالدين. الوالدان تعب عليك، تعب عليك، ولا سيما الأم. الأم قال الله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن. والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم الصبي صبيها أشد من رحمة الوالد له، ولهذا كانت أحق الناس بالصحبة حتى من الأب. قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال الثالثة أو الرابعة ثم أبوك. الأب أيضا يتعب في أبنائه، يضجر لضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، أليس كذلك؟ يضرب الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل تحصيل العيش له ولأولاده، فكل منهم له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقه. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر. والبر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس، ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد، كما في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الوالدان من هما؟ هما الأب والأم. أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب، لأن الجد والجدة لم ينالا أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أي الجد والجدة أحق الأقارب بالصلة، أما البر فللأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع، إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد. إذا لم يحصل على الابن ضرر فيجب عليه أن يخدمهما إذا لم يكن عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه، أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما أو ضررا بدنيا فلا يجب عليك. أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر. والأب خاصة له أن يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك. طيب إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يبر بوالديه بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لا يبقى معهم ليلا ونهارا ما مل، لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، نسأل الله العافية. هذا ليس ببار، ليس ببار. البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه وأن يختمهما على أهدى بعينيه وأن يحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة فإن البر مع كونه يحصل أي البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا، يجازى به في الدنيا. البر والعقوق يقول العوام إنها إيش؟ أسلاف، أسلاف. أقرض تستوفي، إن قدمت البر برك أولادك. وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده كما بر بوالديه. وكذلك العقوق يعقك ولدك، وفي هذا حكايات كثيرة، حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه. فالمهم أن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يأمرون بكل خير، ببر الوالدين وصلة الأرحام. شف فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر، والبر أعلى من الصلة لأن البر كما قلنا قبل قليل كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع، ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في عدم في من لم يصل إنه قاطع. صلة الأرحام واجبة وقطعها سبب اللعنة والعياذ بالله والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فإيش فبالعرف احددي، ما دامت جاءت مطلقة ترجع إلى العرف. فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلاتهم أن تذهب إليهم في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم، وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم، ولا ما يكفي؟ ها؟ وش لازم؟ تعطيهم، تعطيهم بقدر حالك. هؤلاء يقول لو يقعد من الصباح إلى المساء، وشلونكم كيف أنتم، شلونكم كيف أنتم، شلونكم كيف أنتم، ولا يعطينا واصل ولا غير واصل، أبد ليس بواصل، يقول أنت عطنا ولا نشوف وجهك. نعم. طيب، هذه حال. إذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير، فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح والمساء يعد إيش؟ يعد صلة، كذا ولا لا؟ طيب، في مثل زماننا هذا الآن، حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة، لأن ما هناك تواصل، تجد الأقارب يعرف بعضهم بعض، يمكن بعض الناس ما يعرف أولاد ابن عمه، أليس كذلك؟ هذه ما هي صلة في الحقيقة. لكن مع ذلك لانشغال الناس بحوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض، لو تسألوا كل هذا قاطع؟ قال لا ما قطع، لأنه دائما يسألنا مثلا، ودائما يقول كيف أنتم كيف حالكم، يأتينا في الأعياد، يأتينا أحيانا في الجمعة، يتكلمنا بالهاتف، يكتب لنا الرسالات. نعم. لكن الحقيقة ما هي هذه الصلة التامة؟ الصلة التامة أن تبحث عن حالهم كيف أنتم وأولادهم، تشوف مشاكلهم. ما من إنسان إلا وله مشكلة، لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود. آمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة والجماعة، بعد أن ذكر أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وأنهم يؤمنون ببر الوالدين وصلة الأرحام. وكل هذه تقدمت معانيها، وأرجو أن تكون منكم على بال، لأنها مهمة، أخلاق وآداب عالية لا ينبغي الإخلال بها. قال ويأمرون أيضا بحسن الجوار، حسن الجوار مع الجيران، فالجيران هم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وقال ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان جار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غير الجار، تجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإتعابه وإزعاجه وغير ذلك. وقد مر علينا في آخر باب الصلح في الفقه شيء من أحكام الجوار فليرجع إليها. كذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل يأمرون بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الأب الولد، أي نعم، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه. نعم، هنا لا نحتاج نقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو أبعد مذكور، لأن المعنى واضح. طيب، أن الذي مات أبوه قبل بلوغه يتيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عدة أحاديث. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق، فلهذا حث الشرع على العناية به. والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، فاليتيم الصغير تحسن إليه بماذا؟ بحلاوة، سيارة صغيرة، نعم، أشياء تفرحه، والكبير بقلم، ساعة، كتاب، دفتر، وهكذا، والبالغ بماذا؟ البالغ ليس بيتيم، البالغ ليس يتيم، لكنه مسلم إذا أحسنت إليه بما تحسن إليه فهو خير. طيب، المساكين من هم؟ الفقراء. المساكين هنا يشمل المسكين والفقير، فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من إيش؟ من النقص والانكسار. الإحسان للمساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، إلى كسوة بأن تكسوه، إلى اعتبار بأن تعطيه اعتباره. افرض أنه دخل المجلس رجل فقير، هو شبعان ومكتسي، سلم، يمكن ما رد عليه إلا واحد في آخر المجلس، يا الله رد عليه. نعم، هنا كيف تحسن إليه الإنسان؟ أقول مرحبا بأبي فلان، حياك الله وعليك السلام، تقدم إلى هنا لأجل أن نرفع من معنويته. أما أن نذله يأتي ويسلم ولا يدري هل رد عليه أو لا، وإذا رد ما يرد عليه علية القول، إنما يرد عليه الأسافل منهم، يعني الأدنون منهم، الأدنون هم اللي يردون عليه، هذا إهانة له. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه لنجبر هذا النقص. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، في باب الزكاة الذي انقطع به السفر لأنه نعطيه لحاجته، وهنا انقطع به أو لم ينقطع، لأن المسافر غريب والغريب مستوحش. ومن الأمثال العامية يا غريب كن أديب، فالغريب على اسمه يستوحش من الناس، فإذا آنست بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. إذا نزل بك ضيفا فمن إكرامه إيش؟ فان تكرمه أن تكرم ضيافته. لكن قال بعض العلماء إنه لا تجب لا يجب إكرامه في ضيافته إلا في القرى دون الأمصار، الأمصار الكبيرة التي فيها مطاعم وفيها هوتيلات فنادق، يعني هذه ما يلزمك أن تكرمه، لا يلزمك أن تكرمه أو أن تضيفه. إذا جاء تقول والله شف فندق إيش فندق لوحة مثلا هنا في شعنيزة أو شف المطعم الفلاني، يا رجل أنا أود يصل عندك والله ما دام فيه ما يقوم بحاجتك توكل الله رح نعطيه دراهم نعطيه دراهم. نعم. فيرى بعض العلماء أن الضيافة في مثل هذه الحالة ليست بواجبة وإن كان ابن السبيل، ونحن نقول بل هي واجبة إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل. لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد، تحسن الرد فيه. طيب يقول والرفق بالمملوك، وش المملوك؟ الآدمي ولا البهيم؟ يشمل يشمل هذا وهذا. الرفق المملوك الآدمي تطعمه إذا طعمت ولا تحرمه من الطعام، يقدمه إليك تأكله أمامه ولا تعطيه، هذا سوء معاملة. الرفق المملوك أيضا البهائم، الرفق البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى أرفق بها، والرفق فيها يختلف بحسب ما تحتاج إليه. ففي الشتاء تضعها في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر، تأتي لها بالطعام وبالشراب. إذا كانت مما يحمل مما تحمل لا تحملها ما لا تطيق ولا تضربها، وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم. طيب يقول الرفق المملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة. الفخر بالألفاظ بالقول، والخيلاء بالفعل، والاستطالة والبغي العدوان والاستطالة على الخلق. فينهون عن الفخر أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله، فيقول أنا العالم، أنا الغني، أنا الذكي، أنا الشجاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، وما أشبه ذلك من الفخر على غيره. وإن زاد على ذلك أنه يستطيل على الآخرين ويقول أنت وشنت، أنت فيك ما لا فيك، نعم أنت الصلبي، أنت اللي ما تعرف إلى آخره، يكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. الخيلاء قلنا بالأفعال، بالأفعال قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته، نعم إذا جاءك يمشي ولا كأنه وصل إلى السماء، والله عز وجل وضخ لهذا فعله، قال ولا تمشي في الأرض مرحا ها إنك لم تخرق الأرض وأنت بلعج بلطور، أنت ذي مكانك، ما أنت بواصلة ثريا ولا ثرى، كيف تمشي في الأرض مرحا؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله تحس بنفسك إنه من يوم يلاقيك أو من يوم تشوفه ولكأن الأرض ما تشيله من شدة الخيلاء. أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقول كن متواضعا في القول وفي الفعل، حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا تظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا، سواء ذكرها للناس ولا ما ذكرها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. بل إن الرجل إذا صار يعدل صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم فاحذر هذا الأمر. بعض الناس إذا صار يتحدث تجده يتحدث عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا ورحت الكذا وجئت من كذا إلى آخر، يقول هذا لا ينبغي، هذا ربما يحملك على الفخر أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعاري والتعاظم وأنك تظهر نفسك بالمظهر العالي. ثم إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفتك، لأن الناس يعرفونك وإن لم تشرح لهم حالك. نعم إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا، وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة. قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت إليه. هذا لا شك أنه ثناء على نفسه بإيش؟ بعلم كتاب الله عز وجل، لكن ما غرضه أن يفتخر، غرضه أن يحث الناس على طلب العلم وأن يطلب العلم في أي مكان كان. وبعض العلماء تجده إذا ألف يمدح كتابه، ما قصده أن يفخر بذلك وأنه ألف هذا الكتاب النافع مثلا، قصده أن ينتفع الناس به وأن يتلقوا بالقبول. وابن مالك يقول في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. لكن مع هذا المدح لألفيته والحق من ألفية ابن معطي، ما قصد والله فيما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية ابن معطي أو من ابن معطي، قصد أن يصرف الناس بدلا أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية ابن معطي وهي أقل من هذه، يصرفون جهدهم إلى هذه. لكنه ولهذا قال بعد: وهو بسبق حائز تفضيلا، جزاه الله خيرا، هذا تمام العدل، مستوجب ثنائي جميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. شف بعض المحشين على اسمه محشين حواشي، قال ابن مالك ليته ما قال هالكلام، ليته ما قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة علشان يشمل في الدعاء. قل سبحان الله العظيم، الأنبياء يدعون لأنفسهم، قال رب اغفر لي ولأخي، والرسول يقول رب اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وشرك المسلمين ولا لا؟ ها؟ ما يشركهم ولا هو بلازم، ولا ينتقد الإنسان إذا دعا لنفسه أو دعا لنفسه وآخر معه. لكن المحشون رحمهم الله يأتون بالحواشي. نعم، على كل حال مش اللي روحنا هنا، ينهون عن الفخر والخيلاء. الخيلاء تكون في ايش؟ في الافعال، والفخر في الاقوال. البغي العدوان على الغير، وموضعه او مواقعه الثلاثة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. في الأموال يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، وهو دعوة يأخذ، يسرق، ينهب وما أشبه ذلك، هذا بغي على الأموال. الدماء القتل فما دونه، يعتدي عن الإنسان بالضرب بالجرح بالقتل. الأعراض
يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمع أو الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن اعتداء فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. الاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة سواء كان بحق أو بغير حق. شوف الاستعلاء إن الإنسان يترفع وإن كان أرفع من غيره، فهو لا شك إن اللي أرفع من غيره له يعني له حق الارتفاع والعلو، لكن هل يسترفع على غيره ويترفع؟ لا. حقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك إنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موقع الرفعة في موضع الرفعة ترى هو المتواضع حقيقة. المتواضع في موضع الضعف غصبا عليه، تواضع غصبا عليه. فقير يجي خاضع ويتكلم للإنسان باحترام، مثل الغني الذي له جاه وزيادة يتكلم إليك باحترام أبدا، هذا غصب عليه وهذا تواضع حقيقي. المهم أن الإنسان أن معنى قوله استطال بحق يعني حتى لو كان له الحق في بيان أنه عال مترفع فإنهم ينهون عن ذلك. أو يقال إن معنى قوله الاستطالة بحق أن يكون أصل استطالته حق، بأن يكون قد اعتدى عليه الإنسان فيعتدى عليه أكثر، فأهل السنة ينهون عن ذلك. أما قوله بغير حق فواضح أن الاستطالة غالبا تكون بغير حق، وأنه لا حق للإنسان أن يستطيل على غيرها. ما أدري ما أنت الوقت ينشر. طيب يقول بغير حق: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذه جملة عامة، كل الأخلاق العالية فأهل السنة والجماعة يأمرون بها، والسفساف الساقط المحتقر ينهون عنه. طيب ثم قال: وكل ما يقولونه أو ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يقوله السنة والجماعة ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهو أن ننتبه أننا كلما نقول أن كلما نقول وكلما نفعل نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها كلها عبادات لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله. ولهذا مر علينا كثيرا القول بأن عبادات الغافلين إيش؟ عادات، وعادات المنتبهين عبادات. فالإنسان الموفق المنتبه يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات يفعلها على العادة. إذن فاحرص بارك الله فيكم على أن تجعلوا أقوالكم وأفعالكم كلها تبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتنالوا بذلك الأجر ويحصل كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. لا تفعلوا هذه الأفعال على أنها أفعال مطلوبة منكم فقط، هذا تبرأ به الذمة لا شك، لكن ما يحصل به تنمية الإيمان حتى تفعلوا ذلك وأنتم تعتقدون أنكم متبعون للكتاب والسنة، تجدون في هذا زيادة في الإيمان وتربية للنفس. وما أكثر ما نغفل، أكثر ما نفعل هذه الأشياء على أنها مطلوبة منا كدين نوفيه، لكنها كأنه ما نفعلها كأنها عبادات تربي قلوبنا وتنمي إيماننا، ونعتقد أننا فيها مخلصون لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة ينبغي أن ينبه الإنسان نفسه عليها دائما حتى لا يكون من الغافلين. والله أعلم.
من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يأمرون بحسن الجوار، وذكرنا أن الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار مسلم غير قريب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. وسبق أيضا أنهم يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن هؤلاء فيهم صفات نقص تحتاج إلى الجبر بالإحسان إليهم. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم، والمساكين الفقراء، وأبناء السبيل المسافرون. وأنهم كانوا يأمرون بالرفق بالمملوك سواء كان آدميا أم بهيمة. وكان أيضا ينهون عن الفخر والخيلاء. والفرق بين الفخر والخيلاء أن الفخر باللسان والخيلاء بالأفعال. البغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالبغي هو العدوان على الناس. والاستطالة الترفع على الخلق سواء كان بحق، كأن يكون الإنسان له مستوى رفيع من جاه أو مال أو علم أو غير ذلك، أو بغير حق. طيب، كذلك أيضا يأمرون بمعالي الأخلاق عموما، وينهون عن سفسافها. فمعالي الأخلاق تشمل كل خلق عالي كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة وغير ذلك. واستفساف ما كان بخلاف المعالي. وذكر المؤلف رحمه الله أن كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أن أمته يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون. فاليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة. كانت هذه الأمة على 73 فرقة لأن الفرقة الواحدة هي الناجية السالمة التي كانت على ما كان عليه الرسول وأصحابه. أما الفرق الأخرى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وإذا كان منتهى السنن 72 صار معنى ذلك أنه لا بد أن تكون هذه الأمة كم؟ 73، لتأتي الفرقة الناجية التي لم تتبع سنن من كان قبلها. قال: كلها في النار إلا واحدة. قول كلها في النار لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما يلزم أن عملها مما تستحق به دخول النار، ولكن لا تستحق الخلود، لأن ذكرنا أن الأمة هنا أمة الإجابة. وهذه 73 فرقة هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور للمستقبل أو ماذا؟ أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت، إن هذه الفرق وجدت وانتهت، وصاروا يقسمون أهل البدع إلى 5 أصول رئيسية، ثم هذه 5 أصول يفرعون عنها فرقا حتى أوصلوها إلى 72 فرقة وأبقوا فرقة واحدة لها السنة والجماعة. وقال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه الفرق، ولا حاجة أن نتكلف فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 5 أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع حتى إننا نجعل أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في بقية الفرق في فرع واحد، فإن هذا لا يعتبر فرقة مستقلة. فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا، ولكننا نقول إنها فرق بلا شك خرجت عن الصراط المستقيم، منها ما خرج فأبعد، ومنها ما خرج خروجا متوسطا، ومنها ما خرج خروجا قريبا، ولا نلزم بحصدها، لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء كما هو الواقع، فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. على كل حال نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ وهي الجماعة. ونعم يقول لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه، وهي ما كان عليه، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذي كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة، هم الذين اجتمعوا، هم الذين امتثلوا ما وصى الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة. يقول صاروا المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة نقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا في الإسلام من البدع، فهم لم يتمسكوا بالإسلام الخالص المحض الخالص عن الشوب. وهذا هو الصحيح أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته لا يعدون من أهل السنة والجماعة. وكيف يمكن أن نعدوا من أهل السنة والجماعة مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟ لأنه قال إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية أو الحق فيما ذهب إليه السلف، أليس كذلك؟ إذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف وهؤلاء يخالفونهم صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن السلف هم أحق الناس بهذا الوصف. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، فيهم أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ولم يقل فيهم النبيون، معلوم، لأنه ليس فيهم الرسل متبوعين وليسوا تابعين، وأهل السنة والجماعة تابعون تابعون، ولهذا سميهم أهل السنة لاتباعهم لها. إذن فيهم الصديقون، وأعلى من فيهم من الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، فإنه ليس أحد من الصديقين في منزلة كمنزلة أبي بكر. والصديق فعيل من الصدق، وجاء بهذه الصيغة للمبالغة، وهو الذي جاء بالصدق وصدق به، كما قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في قصده، وصادق في قوله، وصادق في فعله. أما صدقه في قصده فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل، وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قد جرد الإخلاص والمتابعة، فلم يجعل لغير الله تعالى شركا في عمله، ولم يجعل لغير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا في عمله، فلا شرك عنده ولا ابتداء. فهو صادق في القصد، صادق في القول، لا يقول إلا صدقا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صادق في فعله، وش معنى صادق في فعله؟ يعني أن فعله لا يخالف قوله، صدقه فعله لا يخالف قوله. فإذا قال فعل، وبهذا يخرج من فيه شبه من المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. إذن الصديق هو الذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق فصدق في قصده وفي قوله وفي فعله. الصدق في القصد تجريد الإخلاص والمتابعة، بأن يخلص لله تعالى في عمله في عبادته، ويخلص في الاتباع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا أيضا يصدق بما قامت البينة على صدقه، ولهذا كان أبو بكر أول ما سمي الصديق، لأنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعل يتكلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، صار الكفار يضحكون به ويكذبونه، ويقول: كيف تذهب يا محمد في ليلة وترجع في ليلة وتصل إلى ما وصلت إليه في السماء، ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهرا لم نصله وشهرا في الرجوع. فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وصلوا إلى أبي بكر وقالوا: إن صاحبك يحدث فيقول كذا وكذا، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق. فيهم أيضا الشهداء، فمن هم الشهداء؟ قيل: هم العلماء، لأن العالم يشهد بشرع الله ويشهد على عباد الله. فالعالم يشهد بشرع الله لأنه يقول: إن الله أوجب كذا وحرم كذا وأباح كذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكذا. فهو شاهد بشرع الله، شاهد على عباد الله. بماذا؟ بأنها قامت عليهم الحجة. ولهذا يعتبر العالم مبلغا، مبلغا عن الله عز وجل شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون شاهدا عليكم، شاهدا على الخلق. وقيل: إن الشهيد من قتل في سبيل الله. والصحيح أن الآية عامة لهذا ولهذا. طيب، قال: وفيهم الصالحون. من الصالح؟ الصالح ضد الفاسد، وهو الذي قام بحق الله وحق عباده، هذا الصالح. وهو غير المصلح. الإصلاح وصف زائد على الصلاح، فليس كل صالح مصلحا، فإن من الصالحين من همه هم نفسه ولا يهتم بغيره أبدا. ولا شك أنه وإن كان صالحا في هذه الحال لكنه ناقص الصلاح، فتمام الصلاح بماذا؟ بالإصلاح. قال: وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. من أهل السنة وجماعة أعلام الهدى، والأعلام جمع علم، وهو في الأصل الجبل. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وله المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به ويستدل به. فيهم منهم أعلام الهدى، من هم أعلام الهدى الذين يستدل الناس بهم ويهتدون؟ العلماء، فإنهم هم الهداة وهم أعلام الهدى. كذلك هم مصابيح الدجى، والمصابيح جمع مصباح، وهو ما يستصبح به للإضاءة. والدجى جمع دجية، وهي الظلمة، أي هم مصابيح الظلم يستضيء بهم الناس ويمشون على نور. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. الدجى الآن عندي يحتمل أن تكون غير جمع، ولهذا يرجع إليها إن شاء الله في القاموس. قال: أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. المناقب جمع منقبة، وهي المرتبة، أي ما يبلغه الإنسان من الشرف والسؤدد. وأما الفضائل فهي جمع فضيلة، وهي الخصال التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم والشجاعة وغير ذلك. إذن الفضائل سلم للمناقب. المناقب ما يصل إليه الإنسان من المراتب، والفضائل ما يتصف به من الصفات الحميدة. وفيهم الأبدال. الأبدال جمع بدل، وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة. هؤلاء أبدال تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة. وسموا أبدالا إما لأنهم كلما مات منهم واحد خلفه بدله، أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم حسنات، أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة لكونهم أسوة حسنة. فالأبدال إذن يشمل ثلاثة أشياء. ما هي؟ أن بعضهم يخلف بعضا ويكون بدلا عنه. ثانيا أنهم يبدلون سيئاتهم بحسنات، فإذا أذنبوا استغفروا. ثالثا أنهم يبدلون أعمال غيرهم وأخلاق غيرهم لكونهم أسوة حسنة يقتدي بهم الناس. أما تعريف البدل، من هو؟ هو المتميز عن غيره بالعلم والعبادة. انتبهوا لهذا الضوابط، بارك الله فيكم، انتبهوا ولا تفوتكم، يمكن لا تجدونها في كتاب. فالأبدال جمع بدل، وهم المتميزون عن غيرهم بإيش؟ بالعلم والعبادة، وسموا بذلك للوجوه الثلاثة التي سمعتم. قال: ومنهم أئمة الدين. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. أئمة الدين يعني الإمام هو القدوة والأصل، أئمة في أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، مثل الإمام أحمد والشافعي، مالك، أبي حنيفة، سفيان الثوري، الأوزاعي، وغيرهم من أئمة المشهورين المعروفين، هاي كلهم من أهل السنة والجماعة، وابن تيمية أيضا، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء كلهم أئمة أجمع المسلمون على هدايتهم. أما أئمة الضلال من أهل البدع فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة، وهم وإن سموا أئمة فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال: وهم الطائفة المنصورة، هم الضمير يعود على أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة التي نصرها الله عز وجل، لأنهم داخلون في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون والعاقبة لهم، ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد، لأن النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه، إذن فلا بد من مغالبة ولا بد من محنة. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، لا يلحقك العجز والكسل والخور إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة، اصبر وكرر مرة بعد أخرى، واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية، لأن أعداء الدين كثيرون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيدا في الميدان، فأنت الجماعة وإن كنت واحدا ما دمت مع الحق والحق معك، ولهذا ثق بأنك منصور، إما في الدنيا وإما في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم إن النصر في الحقيقة ليس نصر الإنسان بشخصه، النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما يدعو إليه من الحق، هذا هو النصر. أما إذا أصيب هو بذل في الدنيا فإن ذلك لا ينافي النصر أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاءً عظيما، ولكن كانت النهاية أن انتصر على من آذاه ودخل مكة منصورا مؤزرا ظافرا بعد أن خرج منها خائفا عليه الصلاة والسلام. فالمهم يا إخواني بارك الله فيكم أن لا يلحقكم اليأس والخور والجبن، بل اصبروا وانتظروا المستقبل، ولا يهمنكم الحاضر. الحاضر إن تيسرت الأمور وجاءت على ما تريد من أول وهلة فهذا لا شك أنه خير، لكن قد يبتلي الله العبد، قد يبتلي الله العبد فيشق عليه طريق الطاعة وطريق شق هذه الظلمات والمعاصي السائدة. فإذا صبر واحتسب فستكون العاقبة له بلا شك. ولهذا قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قول لا تزال هذا من أفعال الاستمرار، من أفعال الاستمرار، وأفعال الاستمرار كم؟ أربعة، وهي هتئ وانفك وبرح وزال
إذا دخل عليها النفي أو شبهه. طيب يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني تستمر على الحق، وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان، يمكن أن تكون في مكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين، وفي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى، بمجموع الطائفتين يكون الدين باقيا منصورا مظفرا. طيب ويقول لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم بل قال لا يضرهم، والأذية قد تحصل ولا لا؟ قد تحصل لكن لا تضر. وفرق بين الضرر والأذى، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وقال سبحانه وتعالى والذي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب حتى تقوم الساعة، هذا فيه إشكال لأنه قد ثبت الصحيح أنها لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني حتى يمحى الإسلام كله ولا يبقى من يعبد الله أبدا، فكيف قال إلى قيام الساعة؟ أجاب عنه العلماء بأحد جوابين، إما أن يكون مراد حتى قرب قيام الساعة، والشيء قد يعبر به عما قرب منه إذا كان قريبا جدا، وكأن هؤلاء المنصورون إذا ماتوا فإن الساعة تكون قريبة جدا، أو يقال إن المراد بالساعة ساعتهم، ولكن القول الأول أصح، لأنه إذا قال لا يضرهم خادم حتى تقوم ساعتهم فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة الأخيرة بأزمنة طويلة، وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا، فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام الساعة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا الدعاء ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة القليلة اللفظ الكثيرة المعنى، ولهذا تعتبر هذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، وفيها فوائد عظيمة، وأرجو أن يكون بعضكم قد حفظها لأنها مفيدة جدا.
وبهذا أخي الكريم انتهى هذا الشرح المفيد للعقيدة الواسطية بشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وجزى الله فضيلة الشيخ خيرا. ويسرنا أخي الكريم أن نكمل هذا الشريط بشرح لنونية ابن القيم رحمه الله للشيخ محمد بن عثيمين، وذلك لمتسع بقي في الشريط، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول
بلا برهان متعلق بقضى، يعني قضى بهذا وليس عنده دليل. أعد البيت.
وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان،
بل فعله المفعول خارج ذاتي كالوصف غير الذات في الحسبان. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. كانوا على وجل من العصيان ذا هو فعل المقدر. كانوا على وجل من العصيان ذا
إذ هو فعلهم.
كانوا على وجل من العصيان هو فعلهم والذنب للإنسان. واللوم لا يدوب إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. فأراحهم جهم وشيعته من اللوم من اللوم العنيف وما قروا بأمان. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان. وتبرأوا منها وقالوا إنا أفعلوا ما حيلة الإنسان. ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان. ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان. وكذا على الطاعات أيضا قد ولت مجبورة فلما إذا جبران. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كن قد كلفت بالحمل والطيران.
ما تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان.
إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. فلذاك قال بأن طاعات وراء وكذاك ما فعلوه من عصيان. هي عين فعل الرب لا أفعله فيصيح عنهم عندنا.
فيصح
هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عندنا نفيان. نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها. نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم نفي
في نفي ثاني.
نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان. وكذاك ما شربوا ولا وما قتلوا وما سرقوا وما فيهم غوي زاني.
غوي ولا فيه ولا فيه.
وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني. وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان. إلا على وجه المجاز لأنها طعمت بهم كالطعم والألوان. جبروا على ما شاءه خلاقه ما تم ذو عون وغير معاني.
وغير
جبروا على ما شاءه خلاقهم ما تم ذو عون وغير معان. والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. فإذا جمعت مقالتين أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني وقضى على.
طيب هذه الفقرة تضمن الشيئين، الشيء الأول أن الله سبحانه وتعالى ليس بفاعل فعلا يقوم به، فليس بخالق خلقا يقوم بذاته، وليس بمستو استواء يقوم بذاته، وليس بآت يوم القيامة إتيانا يقوم بذاته، وليس بنازل السماء الدنيا نزولا يقوم بذاته، وليس برازق رزقا يقوم بذاته، فلا يقوم بذاته فعل أبدا. لماذا؟ قال لأن هذه الأفعال حوادث، ولو قامت بالرب عز وجل لكان حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. شوف كيف الآن جعل التعطيل في قالب التنزيه. اللي يسمع هذا الكلام يقول نعم صح طيب، لكنه في الحقيقة ليس تنزيها بل هو تعطيل لكمال الله عز وجل، فيقول إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا يقوم به، ثم يقول إن الإنسان أيضا لا يفعل فعلا يقوم به. نعم، ويقول والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة، يقول الإنسان غير فاعل فعلا يقوم به لأنه مجبر على ذلك. طيب من فاعل فعل الإنسان؟ يقول هو الله، هو فاعل فعل الإنسان. وهذا من العجب، فعل الله ينفونه عنه وفعل العبد يثبتونه لله، شبه الجنون مو العقل. نعم، فيقول إن الإنسان ليس بفاعل، مجبر على فعله، زنى، سرق، شرب الخمر، قتل النفس، كل ذلك مجبر، صلى، صام، زكى، حج، بر الوالدين، وصل الأرحام، أحسن إلى الجيران، كل ذلك مجبر عليه، مجبر عليه، ما له فيه أي فعل. هذه الأفعال التي تقوم بالإنسان بمنزلة الأوصاف التي تكون في بدنه، هو أحمر، أبيض، أسود، طويل، قصير، باختياره ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره. يقول نفس الأفعال كهذه الأعراض والأوصاف، كالأوصاف تماما، ما له فيها أي إرادة أو أي قدرة، فنفوا قدرة الإنسان على عبده على فعله واختياره، وقالوا إن الفعل لا ليس فعل، فهو ما صام ولا صلى ولا زكى ولا حج إلى آخره. طيب كيف؟ قال نعم، إذا ما كلفه الله شيئا لا يطيق، كما تكلف النعامة الحمل والطيران. واحد شاف النعامة قال والله هذه كبيرة الجسم، يلا حط على كيسين سكر وكيسين رز لأنها كبيرة الجسم تحمل، وشاف جناحينه وش قال؟ قال هذه ثقيلة، لازم كلفها بالطيران وبالحمل، ما تطير. قال هكذا أفعال الإنسان مكلف بها وإن كان هو لا يطيق، مكلف بها وإن كان هو لا يطيق. إذن هؤلاء الجماعة والعياذ بالله نفوا فعل قيام الأفعال بالله، ونفوا قيام الأفعال بالإنسان، وبذلك أبطلوا القدر والشر. نعم، وأبطلوا الحكمة، وقد سبق أنهم لا يفعلون حكمة. قل لا، إذا كان الإنسان يفعل بغير اختياره كيف نمدح المطيع وكيف نذم العاصي؟ كيف نعاقب العاصي وكيف نثيب المطيع؟ وإذا كان الله يقوم به فعل فأين كلامه وأين فعله وأين خلقه وأين تدبيره؟ إذن يلزم على قولهم نفي الشرع كلها وإبطال القدر والشر. نعم، لأنه ما يرون إن هذا فعل قائم بالله، يعني يرون الله عز وجل ان فعل الله هو المفعول فقط، اما ان يكون فعل قائم به لا، فهو مخلوق بلا خلق قائم بالله، والله خالق بلا وصف قائم به، بل خالق اي له مخلوق. اين بلا كيف تناقض، هم يثبتون ان فعل العبد فعل الله ثم ينكرون فعل الله اللي هم متصفون به، وهذا اكبر تناقض. اين ولهذا لا شك ان القول الذي لا يقبل العقل سواه هو ما دل عليه كتاب السنه، ان الله موصوف بالافعال وان الافعال وصفه سبحانه وتعالى قائم به، ولا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل بلا شك. وهل يمكن مفعول بلا فعل؟ ابدا. هل يمكن ان يوجد قصر مبني بدون بناء من بانيه؟ ابدا. فالمفعول يلزم منه سبق الفعل، والا لما حصل المفعول. ونقول ايضا ان الانسان فاعل، هو الفاعل، ولو لم يكن الفاعل لكان الرجل اذا زنى رحنا نرى براحه ما زنى، قل لا، لان هذا ما فعل. نعم فعل. فنقول ما دل عليه الكتاب والسنه ان للانسان فعلا قائما به يحمد عليه ويذم ويثاب ويعاقب ويصل به الى الدرجات العلى او للدرجات الاسفل من النار، هذا لا شك فيه وهو مقتضى العقل والشرع. نعم.
وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيم الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران، لكنه أبدى المقالة.
طيب أيضا قال إن أسماء الله عز وجل مخلوقة، أسماء الله مخلوقة وليست قديمة بقدمه. ليش؟ قال لأن الاسم غير المسمى، لأن الاسم غير المسمى. صحيح أن الاسم غير المسمى، ها؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، ها؟ في التفصيل. إن أردت بالاسم اللفظ الدال على مسماه فهو المسمى. أنا إذا قلت أدعو لي زيدا، ها، تدعو نفس زيد المسمى بهذا الاسم فهو هو. أما إذا أريد بالاسم الحروف الدالة على مسماه فهذا غير بلا شك. ولهذا أنا أكتب زيد قام وقد أضرب زيد، هالحروف هذه ضرب سائد جدا مبرح. وزيد اللي عندي يقول أوجعتني ولا لا؟ لا ما نقول. ليش؟ لأن الاسم غير المسمى. لكن لو أقول أدعو زيدا، ها، هذا المسمى لا شك. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين، ادعوا الله المراد مسمى هذا الاسم، ولا يحتمل له غيره. لكن لو قلت اكتب الله، اكتب الله المراد الاسم، يعني الحروف الدالة على مسمى. فعلى هذا هم يقولون ان اسماء الله مخلوقة لانها غيره، فتسمى الله بها بعد ان لم يكن له اسم والعياذ بالله، فكان معطلا عن الأسماء وعن الأوصاف وعن الأفعال. وش بقى على هذا؟ وش صار؟ صار عدما. يقولون الاسم حادث، والأوصاف ما له صفة قائمة به، والأفعال ما له فعل قائم به، إذن فكان عدما ثم صار موجودا. صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم.
لكنه أبدى مقالة هكذا في
قوله. طيب ماذا نقول نحن في هذا الأمر في الأسماء والصفات؟ نقول إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته،
فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. صحيح أن أنواع الصفات الفعلية أو أفرادها يكون حادثا، أما الصفات الذاتية فهي قديمة بقدم الرب عز وجل وكذلك الأسماء. نعم. أقول نحن نقول إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. نعم. ولكن أنواع بعض الصفات الفعلية أو أفرادها هي التي تكون حادثة، فمثلا الاستواء العرش كان إحلام وأزلي، لأن العرش ليس بأزلي، حادث. النزول إلى السماء الدنيا حادث. الكلام باعتبار حادث، حادث. نعم. طيب.
لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصوغوا عجلا لأفتن أمة الثيران وكساه أنواع الجواب.
من أمة الثيران؟ لا، الجهمية هي أو المعطلة على سبيل العموم. نعم. ليفتن أمة الثيران، فالجهمية الذين يتبعوا هذا القول ثيران. نعم ثيران. ليش؟ لأنهم تبعوا هذا القول وافتتنوا به. أي نعم.
وكساه أنواع الجوائر والحلى
والحلى. بس عندك حلى خلف ماشي.
وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان.
قديمة.
فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، عجلان قد فتن العباد بصوت إحداهما وبحرفه إلى الثاني، والناس أكثر.
طيب وش العجلان؟ إيه قوم موسى، موسى السامري، موسى لما ذهب لميقات ربه استخلف عليهم هارون، ونعلم أن موسى كان ميعاده 30 ليلة وأتم الله بعشر فصارت 40 ليلة، لما تمت 30 ليلة ولم يأتي صنع فتنة من الله عز وجل السامري عجلا من الحلي من الذهب على صورة العجل، قال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى، لكن موسى ظل ما عرف، ولهذا كان الميعاد 30 يوما والآن أكثر من 30، لأنه ما عرف، فهذا هو إله. فلما قال هذا الكلام راجع عليهم واستحسنوا وعبدوا العجل، عبدوا العجل والعياذ بالله. هذا عجل اليهود، عجل الجهمية ما هو؟ هذا القول المزخرف الذي زخرفه جهل، لكن عجل بني إسرائيل بالصورة وعجل هذا بالتحريف، ولهذا قال بحرفة الثاني، هذا بالتحريف، بتحريف الكلمة عن مواضع وتزويق الكلام الذي يحسبه الجاهل، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم.
والناس أكثرهم فأهل ضوائر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني.
الله أكبر. هذا حكمة البيت.
فهم القشور وبالقشور.
الناس أكثرهم أهل ضوائر ينظرون للظاهر فقط ولا ينظرون لما يترتب على هذا الظاهر وما ينتج عنه، وهل هو حق أو باطل، مصلح أو مفسد، فتجدهم أتباع كل ناعق. وصدق رحمه الله، الناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني.
فهم القشور بالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان ولذا تقسمت الطائف قوله وتوارثوه إرث للسهمان لن ينجو من أقوام
نعم السهمان يعني جمع سهم نعم
ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث للسهمان لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عثمان
الصواب من عمران الصواب من عمران من عمران صح لا وبراءة المولود من عمران اكتبوا من عمران نشوف ان شاء الله
فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران من كل شيعي خبيث وصف اليهود محلل الحيتان
الله الله نعم يقول المؤلف إن الطوائف يعني أهل البدع تقسموا قول جهم أحد منهم أخذ سهم وأخذ أحد سهمين وأحد أخذ أسهم كثيرة نعم فمثلا هو عطل الله من أسمائه وعطل الله من أوصافه وعطل الله من أفعاله وقال إن الإيمان شيء واحد ولا يدخل فيه القول والعمل وقال بالجبر وأنكر أن للعبد اختيارا نعم هذه خمسة أشياء الناس تقسموها من الناس من أقر بالأسماء وأنكر الصفات مثل المعتزلة ومنهم من أقر بالأسماء وأثبت من الصفات سبعا وهم الأشاعرة ومنهم من قال بأن الإنسان مجبر على عمله ولكن لا يصح أن نقول مجبر بل نقول عمله كسب له وهو خلق لله كما قالت الأشاعرة ولهذا كسب عند الأشاعرة ما له قيمة أبد من الأشياء اللي ما له معنى ومنهم من قال إن الله تعالى لا يوصف الأفعال الاختيارية فالمهم أن الناس والعياذ بالله تقاسموا قول جهم منهم من أخذ نصيبا ومنهم من أخذ نصيبين ومنهم من أخذ ثلاثة ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ما نجا من أقواله إلا أهل الحديث والقرآن اللهم اجعلنا منه أهل الحديث وشيعة القرآن يعني أصحاب المفسرين له وتبرأوا من أقواله براءة حيدر من الشيعة من هو حيدر؟ علي بن أبي طالب والحيدر اسم الأسد وقال ذلك حينما بارز مرحب اليهودي قال أنا الذي سمتني أمي حيدر نعم حيدر متبرئ من الشيعة متبرئ من الشيعة براءة كاملة ولا ناقصة كاملة لو أنه خرج لقاتلهم بل إنه رضي الله عنه أحرقهم بالنار لما خرج عبد الله بن سبأ اليهودي وأتى إلى علي بن أبي طالب وقال له أنت الله جاءنا الله قال نعم أمر غلامه أو مولاه أن يحفر أخاديج في الأرض وملأها حطبا ثم أخذ هؤلاء الفرقة وألقاهم في النار ما قتلهم بالسيف ألقاهم في النار غضبا لله عز وجل وقال يذوقون نار جهنم قبل نار الدنيا بالعكس يقول قال يذوقون نار الدنيا قبل نار جهنم وألقاه في ذلك. ولا شك أنه لو خرج رضي الله عنه لقاتلهم، فهو بريء منه. طيب، براءة أيضا المولود من عمران، منه موسى، موسى هو موسى بن عمران اسمه، وموسى بن عمران، موسى بن عمران اسمه موسى بن عمران، نعم. لا هذه براءة علي من التشيع. المولود من عمران هو موسى. وش البراءة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، فهو بريء مما قيل فيه. تبرأ موسى من هذا القول الذي قال فيه، كما تبرأ أهل السنة من قول جهنم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تبرأ المولود من عمران تبرأ موسى من عجل اليهود، كما تبرأ أهل السنة من عجل